بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث من انفرادات مسلم، وهو كما علمنا مسلم في مواطن عديدة من صحيحه على غير النمط الذي يذكره في عادته، هو من صحيفة حديثية. تأمل معي بارك فيك، ما هو سر قوله: حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها؟ قال: فذكر أحاديث منها. لماذا قال هذا؟ وهذا على خلاف الجادة في أسانيد مسلم، هو يريد أن يقول لك بين يدي صحيفة همام بن منبه الصنعاني اليمني الذي ذهب إلى العراق، فلما أراد أن يخرج منها قال أهلها له، أو قال بعضهم لبعض، قالوا: ثبتوا الشيخ، فزوجوه وأبقوه. لما ذهب معمر لليمن قال أهل اليمن: ثبتوا الشيخ، فأبقوا معمرا. سر قوله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مسلما يريد أن يقول لك إني أنقل من صحيفة حديثية. ومسلم من سمات صحيحه أنه ينقل كثيرا من الصحف الحديثية. هنالك صحيفة جمع فيها معمر، رواها معمر وجمع فيها همام الأحاديث التي سمعها من أبي هريرة، فإسناد هذه الصحيفة ثنائي، يعني صحابي تابعي فقط، وهذا من أعلى الأسانيد. والثنائي لا يوجد إلا في موطأ مالك، الإسناد الثنائي لا يوجد إلا في موطأ مالك، بخلاف الثلاثي فهو كثير، فهو عند أحمد بكثرة، وعند الترمذي، وعند البخاري. وأما مسلم فأعلى ما في صحيحه الرباعي، أعلى ما في صحيح مسلم الإسناد الرباعي. فهذه صحيفة همام، كتبها همام عن أبي هريرة، ورواها عن معمر بن راشد، أبو عروة الأزدي مولاهم، قال عنه ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذلك في روايته عن البصريين. فمعمر بن عروة عن ثابت بن أسلم البناني أو عن سليمان بن مهران الأعمش، أو إن روى عن هشام بن عروة بن الزبير فلا يضبط في روايته شيء. وأوهام الكبار كمعمر اعتنى به أهل العلم، ولو أردت أن تفصل هذا الإجمال الذي تسمعه الآن بدراسة ميدانية ولا سيما في كتب العلل المطولة مثل علل الدارقطني لاحتجت إلى جهد، ولتبينت لك أخطاء وبعضها خفي وبعضها تنبني عليه أحكام فقهية. ولذا حق علم الحديث ومعرفة العلة الخاصة، وهو من أسمى وأعلى درجات علم الحديث، أمر مهم في معرفة الحق ومحاولة الوصول إلى ما يحب الله تعالى ويرضى. فطلبة علم الحديث ليس همهم فقط أن يعرف الثبت من غير الثبت، وأن يعرف الرواية المطروحة من الرواية الثابتة والصحيحة من السقيمة، لا، طالب علم الحديث أيضا يهمه أن يعرف متى وهم الثقة وماذا ترتب على هذا الوهم من أحكام. وهذا الأمر لا يعرف إلا من خلال كتب العلل. فهذا الحديث لو نظرنا في صحيفة همام لوجدناه فيها برقم 117، ورواه عن معمر كالعادة عبد الرزاق، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 4221. وهذا الإسناد محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة الخماسي، روى مسلم كثيرا به من صحيفة همام، فحفظه يعين. إسناد معروف لمسلم في روايته من صحيفة همام. فأنت لما تقرأ الصحيح وتنظر في هذه الصيغة، فذكر أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تجد هذا إلا في صحيح مسلم. ومسلم من دقته أنه يعطيك إشارات وتنبيهات متى نقل من الصحف الحديثية، متى نقل من الصحف الحديثية ينبهك، فهذه إشارة ومضى يقول لك هذا الحديث في صحيفة حديثية. هذا الكلام ماذا يفيد؟ هذا الكلام يفيد الأعاجم الذين يطعنون ولم يألفوا الحفظ الذي ألفه العرب. كثير من كبار المستشرقين لما تكلموا عن المكثرين وكانوا يشككون في ضبط الصدر، الضبط عندنا ضبطان، ضبط صدر وضبط سطر، والأرفع والأحسن والأدق والأبرك والأفضل والذي عليه السلف والذي دل عليه القرآن ضبط الصدر لا ضبط السطر. قد يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته، هذا ضبط إيش؟ ضبط سمع، ضبط صدر. إذا أهل النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو كنا نسمع. إذن الضبط ضبط إيش؟ لو ضبطنا ضبط سطر نسمع نفهم ثم نعمل. فأهل النار تحسرون على عدم وجود ضبط الصدر والانتباه لهذا الضبط. هذا الضبط لا يعرفه إلا الحريص. وكانت العرب في جاهليتها بنمط حياتها كانت تضبط ضبط صدر، فالمستشرقون شككوا في ضبط الصدر. فلما ظفرنا بالصحف الحديثية، مصنف عبد الرزاق اسناده عالي جدا كما ترون، كل مصنف عبد الرزاق ثلاثي. مصنف عبد الرزاق وجد في بيت، وجد حديثا في بيت قديم في اليمن، ويذكر ربما تكون نسخة عبد الرزاق مكتوب على ورق على جلد غزال. نجد صحف حديثية كصحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه محفوظة، صحيفة سهيل بنفسه بخطه ينقل منها البخاري ينقل منها مسلم، صحيفة همام محفوظة. خذ الأحاديث التي أخرجها مسلم عن همام وأخرجها كما ترون بثلاث وسائط قابل حروفها على ما فيها، تجدها قد وافقت ما في الصحيفة حذو الكلمة الكلمة الحرف الحرف لا خلاف. فلما يقال مسلم روى من الصحيفة بثلاث وسائط، ولما نجد الصحيفة وقد وجدت وطبعها بعض أهل العلم، طبعها اثنان، سبق الدكتور رفعت عبد المطلب المصري ثم نشرها فضيلة الشيخ أخونا الشيخ علي الحلبي حفظه الله، حفظ الله الاثنين، قابل ألفاظ صحيفة همام على ألفاظ مسلم حذو الحرف بالحرف. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن الضبط ضبط ضبط إيش؟ ضبط الصدر أحسن من ضبط سطر. أتعلمون أن الثقة لما كان الضبط ضبط صدر كان الثقة من يضبط؟ ولذا العلماء روى عن أهل البدع انضبطوا. ولما دون الحديث أصبح الثقة صاحب الديانة والبعيد عن البدع. فحتى المحدثين في رسم حد الثقة اختلف رسمه على حسب الطريقة والوسيلة التي يحتاجها التي نحتاجها لخدمة حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. موضوع متعب، كيف البخاري روى عن عمران بن حطان وكان خارجيا داعيا إلى خارجيته، لكن السبب أنه كان ضابطا، الخارجي يكفر من يكذب على رسول الله، لكن المتأخرون لا يقبلون رواية المبتدع لأن الضبط أصبح ضبط سطر. وهكذا قال: فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انتقى منها الإمام مسلم على حسب الأبواب، وزع ما يلزمه. هل روى مسلم جميع صحيفة همام؟ جواب لا، مسلم أخذ منها، ولذا قال فذكر أحاديث منها. هو لم يوزعها بتمامها وكمالها في صحيحه، وإنما انتقى واختار منها ما يلزمه. وفي هذا إشارة وأرجو الانتباه إلى أن مسلما والبخاري أصالة لم يعمدا ولم يقصدا أن يجمعا جميع ما صح عندهما. ولذا من يقول من عوام الناس يعني ائت لي بحديث رواه البخاري أو مسلم حتى أصدقه، هذا جاهل، هذا لا يفهم. لأن هذا حتى يستقيم يحتاج قائله أن يقيم البراهين على أن مسلما لم يصحح إلا ما في كتابه، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، مسلم يصحح أحاديث خارج كتابه، والبخاري يصحح أحاديث خارج كتابه. انظروا إلى جامع الترمذي، وانظروا إلى أسئلة الترمذي لشيخه البخاري، فيصحح ويحسن أحاديث كثيرة وهي ليست في صحيحه، بل هو يبوب، البخاري يبوب في التبويبات بأحاديث وهي ليست في صحيحه وليست على شرطه. وهذه التبويبات التي في صحيحه مغفلة مهملة، لم يخدمها هذا الأمر الوحيد الذي لم يخدم في صحيح البخاري في علمي لغاية هذه الساعة. نأتي للمثل، يقول: إذا قام أحدكم من الليل، قام أحدكم من الليل، قام أحدكم من الليل، هذا التعبير إذا قام أحدكم من الليل تعبير لغوي أم تعبير شرعي؟ هذه حقيقة شرعية الحقيقة لغوية؟ طب إيش المعنى؟ المعنى رجل قام لم يشرع في الصلاة، فوجد نفسه لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع أن يستحضر شيئا من محفوظه بسبب النعس الذي عليه، ينام لا يصلي. إذا قلنا ينام نقول هذا إذا قام من الليل، تعبير إيش؟ لغوي ولا تعبير شرعي؟ تعبير لغوي. قيام الليل في الاصطلاح الشرعي إنما يكون عبارة عن إيش؟ عن الصلاة بالليل. قيام الليل إذا قام من الليل أحدكم إذا قام من الليل، تعبير الاصطلاحي الشرعي الذي استخدمه الشارع المراد به إيش؟ الصلاة. إذا قام أحدكم من الليل ها هنا، إذا كنت في الصلاة لا تستحضر الضجع كما في آخر الحديث، ويأتينا تعليقة وتأتينا تعليقة عليه. لكن إذا لم يبدأ بالصلاة ووجد نفسه شديد النعاس، قد أصابه نعاسا شديدا، يصلي أم لا يصلي؟ لا يصلي. إذن إذا قام أحدكم من الليل يشمل تعبير الاصطلاح اللغوي المحض والتعبير اللغوي المحض والتعبير الاصطلاحي الشرعي الذي من عادة الشرع إن أطلق قيام الليل فإنه يريد به الصلاة. قد يقول القيام، فقد يبدأ الإنسان وليس بمصاب بالنعاس ويكون قيامه طويلا، فيكون في البداية على حال وفي النهاية على حال. فالحديث متى حصل النعاس كما قال في الحديث، قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن، فاستعجم القرآن، فحينئذ يأتي النهي. فمتى جاء النهي يجب رفع الاستعجام بأي طريقة من الطرق. فإن رفع الاستعجام وذهب النعاس واستطاع الإنسان أن يقرأ القرآن فليكمل، فإذا ما استطاع وقد مثلا استخدم الماء مثلا وبقي الاستعجام ولا يستطيع أن يرفع النعاس إلا بالنوم، فيتعين النوم. على تعبير الأصوليين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني بذل ما استطاع إلا أن ينام فيصبح النوم واجبا. وهذا يسعفنا في جواب ذاك السؤال المشكل الذي تعرضنا له بأكثر من مناسبة، أن النوم مباح والمباح ما استوى طرفاه، ومع كونه مباحا إلا أنه حكم تكليفي. فبعض الناس يظن أن الحكم التكليفي مع ما يستوي الطرفين أمران متعارضان أو متناقضان، فلا يمكن أن يكون المباح تكليفيا. وقلنا أن المباح قد يكون واجبا بمفرداته في بعض الأحيان، الواجب عليك أن تأكل مطلق الأكل، أما مفردة الأكل فيصبح في حقك الفعل والترك صيام، وكذلك النوم، وكذلك سائر ما خيرك فيه الشرع فجعله في مصاف المباح. وهذا جواب من أجوبة كثيرة تعرض لها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات. هنا مسألة الحقائق تعارضت، الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، أيهما يقدم؟ إذا تعارضت الحقائق في المحل الواحد ماذا نقدم؟ في أعراف الناس وفي الأحكام الجارية على العوائد نقدم الحقيقة العرفية، نقدمها على الحقيقة الشرعية ونقدمها على الحقيقة اللغوية. وعند تزاحم الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية أيهما نقدم فيه خلاف. فالحنفية يقدمون الحقيقة اللغوية وغيرهم يقدم الحقيقة العرفية. لو أن أعجميا قال لزوجته أنت طالق، تقع الطلاق؟ تقع الطلاق ولا يقع؟ يقع ولا يقع؟ لغة لا يقع، فمن قدم الحقيقة اللغوية الرجل لا يطلق، أنت طالق، أنت، ويقول هو أعجمي لا يعرف أن يقول لها أنت، وقال أنت طالق لزوجته ويريد الطلاق، فهذه حقيقة لغوية. من قدم الحقيقة اللغوية ما أوقع الطلاق، ومن قدم العرف فهذا هكذا أعراف هؤلاء الناس إيش يعمل؟ يقول الطلاق يقع. الرجل حلف ألا يأكل سمكا، ألا يأكل لحما فأكل سمكا، يحنث أو لا يحنث؟ ينظر في العرف، في أعراف من هو بينهم. الله يقول في القرآن تستخرجون منه عن البحر لحما طريا، صحيح؟ لكن الحقيقة العرفية في عادات الناس مقدمة على الحقيقة الشرعية بخلاف العبادات، فالعبادات فيها الحقيقة الشرعية. وهذه مسألة واسعة وضبطها مهم لطالب العلم، وتستحق أن يقرأ فيها طالب العلم. نعود. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، انتبه، القرآن مستعجم على لسانه. نحن فرقنا بين النعاس وبين السنة، السنة وبين النوم. النوم يفقد الإنسان جميع أحاسيسه ولا يدري ماذا يدور حوله، ومتى رأى الإنسان مناما قال طال أم قصر؟ هو نائم كيفما كان، لا يمكن أن يرى المنام إلا مع النوم. النعاس يكون في الرأس، والسنة تكون في العين، في العينين، السنة تكون في العينين. وربنا يقول عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وقلنا دائما أن النفي في حق الله لا يمدح ولا يراد لذاته، وإنما يراد لتكميل صفة ثبوتية، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة من كمال الحي فنفى السنة عنه، والنوم من كمال القيومية، نفى الله السنة والنوم عن نفسه ليثبت لنا كمال الحياة وكمال القيومية، حي القيوم. فحي لا تأخذه سنة، وقيوم لا يأخذه موت. ولذا الرواية التي تذكر عن موسى عليه السلام أنه سأل ربه يا ربي أتموت أنت؟ قال فأوحى الله إليه احمل كأسين وابقى حاملهما حتى أخبرك، فبقي حامل الكأسين حتى نام فسقطا فكسرا، فقال له إني لا أموت. هذه خرافة وكذب، والأنبياء يعرفون ربهم، وجميع الأنبياء يعرفون أن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن النوم وأن الموت أمران مستحيلان في حق الله، لا تغيب على الأنبياء أبدا أن النوم وليش؟ أن النوم والنعاس أمران مستحيلان في حق الله سبحانه وتعالى. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن، ما معنى استعجم القرآن؟ أي استغلق عليه القرآن ولم يحسن أن ينطق به لغلبة النعاس، فجرت عجمة على لسانه واختلطت الحروف عليه وثقلت، وما أحسن بيانها، وارتج عليه فأصبح حاله كحال الأعجمي الذي لا يفهم ما يسمع، لا يفهم ماذا يقول. لذا قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول، فلم يدري ما يقول. لها درجات: الدرجة الأولى من شدة النعاس لا يحسن أن ينطق، لا يحسن أن ينطق من شدة النعاس. الدرجة الثانية عنده نعاس وينطق، ولكنه ينطق ويهذو ولا يفهم، وينطق ولكنه يخلط، يخلط آية بآية، يأتي بقطعة من آية، بشيء من آية. الدرجة الثالثة يضبط ضبطا يسيرا، يمكن أن يقرأ آية، لكن من شدة منازعة النعاس له لا يحسن أن يتلو الآية التي تتلوها. قد يحسن أن يقرأ آية لكن الآية التي تتلوها لا يحسنها. فأي الأشياء المرادة في الحديث؟ الثانية، الظاهر لفظ الحديث يراد بها الثانية، ينطق ولا يدري. لكن الأولى تدخل في النهي من باب أولى لأنها الأعلى، والثالثة تلحق بالثانية، لا يدري ما يقول، سواء ما يدري ما يقول الآية أو لا يدري ما يقول الآية التي تليها. قد تجري آية واحدة على لسان الناعس لكن لا يستطيع أن يجري، أن لا يستطيع أن يقيم آية التي بعدها. هذه أيضا تدخل في النهي عن الحديث. قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول، تشمل الأشياء الثلاثة بالمفهوم، بدلالة المنطوق والمفهوم تشمل الحالات الثلاثة. حالة تقوم ما تستطيع تتكلم أبدا، يعني أنت قائم مدرك الذي حواليك لكن لا تستطيع أن تستحضر شيئا من شدة النعاس. الحالة الثانية أنك تقرأ ولا تفهم. الثالثة تقرأ شيء ولا تفهم الذي بعده. هذه الحديث يشمل الحالات الثلاث، الحديث بالمفهوم والمنطوق بجميع الدلالات يشمل الحالات الثلاث، لكن الحالة الثانية المرادة لأن الأولى ما ينبغي أن يقدم عليها الإنسان، وإذا خصوصا إذا خصصنا القيام بالاصطلاحي استخدام الشرعي تصبح ليس مجرد قيام، إنما قيام مع إمكانية قراءة، لكن القراءة ما يوفق عليها الإنسان، لها الإنسان بشدة نعاسه. قال: فليضجع، فمباشرة ليضجع فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، وهذا كما هو معلوم من صيغ الأوامر الخمسة المعروفة عند الأصوليين. فإن فليضجع هو أمر واجب. لماذا أمره بالاضجاع؟ لأن الاضجاع هو الهيئة المحمودة، وهو الهيئة أيضا المعهودة. للضجاع هيئة معلومة معهودة. طب لو ما اضطجع، استلقى على ظهره مثلا، وأدى الذي عليه، لكن لماذا خص الاضجاع بالذكر؟ هي الهيئة المعهودة، هي الهيئة المحمودة بأن يضجع. لكن ممكن أن ينام قاعدا، لو نام قاعدا لا تصلي، لا تصلي، لا تصلي. لماذا؟ حتى لا يستعجم القرآن على لسانك. تأمل معي بارك الله فيك، تأمل معي الحديث الذي قبله، وتأمل معي هذا الحديث. الحديث الذي قبله حديث عائشة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، فيسب نفسه. تأمل معي التعليل في حديث عائشة: إنما كان يذهب يستغفر فيسب نفسه. والتعليل ها هنا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول. بين التعليلين قدر مشترك، وهذا القدر المشترك خشية التخليط، وهذا استنبط منه العلماء، قالوا الأصل في العبادات أن تقوم على الاحتياط، فإذا وقع احتمال لأن يختلط لأن تختلط عليك القراءة، واحتمال لأن تسب نفسك فتدعو عليها بدلا من تدعو لها، فالمطلوب منك أن تترك القيام. وفي هذا كما ذكرنا في آخر الدرس الماضي أصل للعمل بالاحتياط، وأن الأصل في العبادات وفي الفروج الأصل فيها أنها قائمة على الاحتياط. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث أبي هريرة هذا قدر مشترك فيه تعليل بعدم القيام، هذا القدر المشترك هو خشية التخليط فيما يأتي به من قراءة القرآن أو من الدعاء على النفس. أيهما أشد، أن تخلط في كلام الله أو أن تخلط في الدعاء على نفسك؟ أن تخلط في كلام الله، هذا هو الأشد، لأن عظم المفسدة في القرآن بلا شك أشد. والأمر في القراءة الأصل فيه ألا يقوم إلا بعد حذق وحفظ. ولذا الحديثان يتضمنان الأخذ بالاحتياط لتعليلهما بأمر محتمل، فلما وقع الاحتمال وفي الأمرين جاء الترك دل أن الأصل في العبد أن يقيم عبادته على أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. نأتي بعد هذا إلى قراءة كلام الإمام النووي على عجل لعل الله يسر، يعني نكمل قراءة الإمام النووي كلام الإمام النووي. نقرأ كلام الإمام النووي على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله في الحبل الممدود بين الساريتين لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال كلوه ليصلي أحدكم نشاطا. كسلت بكسر السين، وفيه الحث على الاتصال في العبادة والنهي عن التعمق والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور.
الانقطاع عن الطاعة والعبادة لا يكون إلا من الغلو فيها ومن الجهل بحمل بمعرفة مقدار ما تحمل النفس. فالأصل في الإنسان أن يقتصد في العبادة وأن يقبل عليها بالمقدار الذي تتحمله نفسه. ولذا كان الصحابة كما ثبت عن غير واحد منهم يستجمون ويأخذون شيئا من باطل، والباطل ليس هو الحرام، وإنما يأخذون شيئا من حظ النفس حتى يحملوا أنفسهم على الاستمرار والثبات في العبادة. فالواجب على الإنسان متى انقطع ومتى فتر أن يترك وأن يستجم، بشيء مباح. ولذا من جميل تقريرات العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في قليب جلس على قليب وكان في بستان فكشف عن فخذيه، وأنه صلى الله عليه وسلم بقي كاشفا حتى جاء أبو بكر وجاء عمر، لما جاء عثمان يعني ستر فخذيه. من جميل ما قال بعض الفقهاء، قالوا أنه يتوسع في النزهة ما لا يتوسع في غيرها، ويتوسع في الأسفار ما لا يتوسع في غيرها. هذا مذكور عند أهل العلم، حتى أن ربيعة الرأي كان يقول رحمه الله: كثرة المزاح في الحضر من خوارم المروءة ومن تمام المروءة كثرة المزاح في السفر، فكانوا يأخذون شيئا من استجمام بباطل، باطل ما في شيء يكرهه الله، لكن باطل فيه تغليب لحظ النفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه.
إذن قال وفيه إزالة المنكر، قال بإيش؟ بما قال الإمام النووي، قال وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه وباللسان، باليد واللسان. النبي قبل أن يقول حلوا قال حلوا أولا، ما فعله هو؟ فجمع بين إنكار منكر باليد وإنكار منكر بالإيش؟ باللسان، وأن من أمر غيره ففعل فأزال منكرا بقوته وبيده، فالذي أمر هو الذي فعل، الذي أمر هو الذي فعل. النبي ما أزاله بيده وإنما قال حلوه، وإنما قال حلوه، فجمع بين إزالة المنكر باليد وإزالة المنكر باللسان، إزالة المنكر باليد وإزالة المنكر باللسان. نعم.
قال رحمه الله: وفيه جواز التنفل في المسجد، فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها.
ويقال أيضا فيه جواز تنفل النساء في المسجد، المرأة لها أن تتنفل في المسجد صحيح، ولها أن تقوم الليل في المسجد. وفي هذا إشارة إلى أن المسجد كان يمكن أي أحد، يمكن أي أحد أن يدخل فيه، إنما هي ستور مرخاة على الأبواب، ليست أبواب، ستور مرخاة، أي إنسان يدخل المسجد ويصلي فيه. فهذه المرأة ذهبت للمسجد وكانت تصلي في المسجد، وكانت امرأة أعبد أهل المدينة كما قالت عائشة، ولعله بلغها ما كان يحتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان يصلي وقت القيام، ثم الرجال جاءوا ثم النبي نهاهم، فلعلها أرادت أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت المسجد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد بين أن صلاة المرأة النافلة والفريضة في بيتها أحب إلى الله من صلاتها في المسجد، فلعل هذا الصنيع إما أن الخبر لم يبلغها، وإما أن هذا الخبر قد تأخر صدوره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة المرأة في حجرتها خير من صلاتها في فناء بيتها، وهذا خير من صلاتها في مسجدها، في مسجد الحي. ومع هذا نحن نقول لو أن المرأة أرادت أن تعتكف في المسجد ما نمنعها، ولو أن المرأة أرادت أن تتنفل في المسجد بالضوابط الشرعية لا نمنعها. وممكن أن يزاد على ما ذكره الإمام النووي من فوائد في الحديث كراهية التعلق بشيء في الصلاة، كراهية التعلق بشيء في الصلاة. الأصل في الإنسان في الصلاة أن يصلي على مقداره. طب بعضهم كان يعتمد على العصي من طول القيام، بعضهم كان يعتمد على العصي من طول القيام، إما أن هذا مثل هذا الخبر لم يبلغ من كان يعتمد على العصي من جهة، أو جهة أخرى إما أن ذاك شيء لم يداوم عليه، وإما أن يقال أن طول رمضان له حكم خاص، الشد في رمضان والحمل على النفس ومجاهدة النفس في طول القيام في رمضان له من الخصوصية ما ليس لغيره من أحكام، مع قولنا بأن الذي صدر من نبينا صلى الله عليه وسلم وثبت عن أحب إلينا مما ورد عن بعض التابعين. فالوارد أنهم كانوا يعتمدون على العصي قول لبعض التابعين، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما ثبت عن التابعين، وأصلا ما هو ثابت عن الصحابة، النبي نهى الصحابية، نهى الحولاء بنت تويت عن هذا الصنيع، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه. هذه أجوبة آخرها أقعدها، آخرها أقعدها، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله الحولاء بنت تويت هو بتاء مثنات الفوق في أوله وآخره،
هذا ضبط يسمى ضبط تنصيص نصص عليه، قال بتاء مثنى فوق. لماذا قال بتاء مثنى فوق؟ حتى يفصلها عن إيش؟ عن الياء، ياء مثنى، قال بتاء مثنى، الياء مثنى لكن من تحت، وحتى يفصلها عن الباء، وحتى يفصلها عن الثاء. تأمل معي: ثاء، باء، ياء، تاء، كلها رسمها واحد، لكن الباء يقال بموحدة، ما يقال باء موحدة من تحت، لأن رسم الباء ورسم النون متغيران، لكن رسم التاء ورسم الياء، يعني لو قال باء مثنى من تحت تكفي، تكفي، لأنه رسم نون غير رسم، دعونا من النقط الآن، ما أتكلم عن النقط، تخيل نون غير منقوطة معروفة ما يضبطون النون، يقول بباء موحدة من تحت، بتاء قالوا مثنى من فوق حتى تفصل عن الياء مثنى من تحت الياء، ثم بثاء يقول بمثلثة فقط، الثاء يقولون بمثلثة. هذا ضبط تنصيص وهو مهم وذكرناه كثيرا، ولكني أرى وجوها جديدة، فينبغي أن ننتبه إلى أن النووي رحمه الله لما ضبط هذا مظنة الإشكال، فانتبه معي إيش قال. قال بتاء مثنى فوق في أوله وآخره، إيش يعني في أوله وآخره؟ إيش أول حرف وآخر حرف من تويت؟ تاء 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 تاء. قال تويت مثنى فوق، قال بمثنى بتاء مثنى فوق في أوله وآخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون. أراد صلى الله عليه وسلم بقوله لا تنام الليل الإنكار عليها وكراهة فعلها وتشديدها على نفسها،
كما قرأها أخونا، أخونا قرأها بصيغة الاستنكار كما سمعتم قراءته لها، فقراءته لها صحيحة، هي قراءة الاستنكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تنام الليل هذا استنكار منه صلى الله عليه وسلم لفعلها، وقد ورد الاستنكار صريحا في رواية عند مالك في الموطأ. نسمع.
قال رحمه الله ويوضحه أن في موطأ مالك رضي الله عنه قال في هذا الحديث وكره ذلك حتى عرفت الكراهة في وجهه.
هذا من خلقه وأدبه وحيائه، كما يقول أنس ما خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل، وكنت أعرف كراهية ذلك من وجهه. هذا من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. اليوم تعيش مع أخوك ساعتين ينكر عليك 20 مرة، وأنس يقول 10 سنوات خدمت النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والسفر ما قال لي ما قال لي كنت أعرف ذلك من وجهه. هذا الهدي النبوي، هذا الحياء، كان أشد حياء من المرأة في خدرها، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في قال هنا في الحديث في رواية مالك قال حتى عرفت الكراهة في وجهه، قال تنام الليل، قال عرفت ذلك الكراهة في وجهه. نعم. تفضل. أعد. كان يعيد الشيء 3 صلى الله عليه وسلم.
ذكر كيا 2-4-4-5-9-20 هونداي أبيض 4-2-9-4-9 مرسيدس 3-1-3-2-3-12
والثالثة تأتي بالسنة.
ذكر كيا 2-4-4-5-9-20 هونداي أبيض 4-2-9-4-9 مرسيدس 3-1-3-2-3-12 واقتقب الساعة.
أكمل. وما أجمل الفقه حتى في مصاف السيارة، ما أجمل أن تكون فقيها حتى لما تصف السيارة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفي هذا دليل لمذهبنا ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جمع الليل مكروهة، أن صلاة جميع الليل مكروهة، وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به، وهو رواية عن مالك رحمه الله إذا لم ينم عن الصبح، والله تعالى أعلم الصلاة.
النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الليل حتى أصبح، وإنما كان ينام نصف الليل أو ينام ثلثه ويقوم ثلثه ثم يقوم ثلثه. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ومدح ربنا المؤمنين بقوله في الذاريات وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليل يهجعون قليلا. ولو أن الناس ضبطوا نومهم وطعامهم وشرابهم لاستقامت أحوالهم في فقههم مع ربهم، فالأكل الكثير يحتاج إلى شرب كثير، وشرب الكثير يحتاج إلى نوم كثير، والسهر منقوت. لو أن الناس استيقظوا فناموا نفس المدة، ولكن جعلوا الذي يسهرون هو آخر الليل فيقيمون، لكانوا من الصالحين. بمقدار ما تنام في أول الليل، ما تسهر نام في أول الليل، ثم اجعل نومك هو مقدار ما تسهر، استيقظ في آخر الليل وقم الليل، وانظر إلى حياتك، وانظر إلى قلبك، انظر إلى حالك بعد ذلك مع ربك، فترى نفسك كأنك من أهل الجنة، وترى نفسك في نعمة لا يعلمها إلا الله. أما أن تسهر بباطل، أو تسهر وتقسي قلبك ويضيع وقتك، ثم لا تغتنم أوقات السحر، والله إن هذا حرمان، هذا حرمان. وسبب هذا الحرمان كثرة مخالطة أنفاس البشر، والعاقل يحتاج أن يقلل من المخالطة مع الناس، وأن يكثر المناجاة لله رب الناس، أن يخلو مع ربه، وأن يناجيه، وأن يدعوه، وأن يطلب حاجته منه. وإن لم يجد الإنسان لنفسه قلبا فليشكو قلبه إلى الله، فلعل الله عز وجل يمن عليه بقلب رقيق. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: باب أمر من نعس في صلاته أو استعجل عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، إلى آخره. نعس بفتح العين، وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط.
كان بعض السلف يقول: من علامة فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل الدخول في صلاته. إذا كنت فقيها ويشغل قلبك شيء، فهذا الشيء اقضيه بأن تتصل أو أن تسأل قبل أن تدخل في الصلاة، لأن الشيطان يأتي للإنسان في هذا الوقت، والشيطان يشغل الإنسان في هذا الوقت. إذا يذكر الكردري في كتابه مناقب أبي حنيفة، يذكر قصة صحت أم لم تصح عن أبي حنيفة، والكردري يتوسع، إلا أن القصة فيها عبرة. يقول: جاء رجل قد ضيع ماله فدفنه ولم يعرف أينه، جاء لأبي حنيفة فقال: يا إمام، لقد ضيعت مالي، فدلني كيف أتوصل إليه. فقال له أبو حنيفة: قم الليل. فلما سمع قم الليل قال: هذا مجنون، يقول الناس عنه أعلم الناس، هذا مجنون، أقول له ضيعت مالي ويقول لي قم الليل؟ فالمال النفس متعلقة به، منشغلة به، قلقة بضياعه. فلما نام فأرق فقام، فتذكر جواب أبي حنيفة قال: أقوم الليل. قال: فلما قام الليل وهو في الصلاة جاءه الشيطان وأراد أن يصرفه عن الصلاة، فقال له: مالك في مكان كذا وكذا. ففطن إلى دقة فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فالعلامة الرجل العاقل قبل أن يدخل في صلاته كما يقول بعض السلف: اقضي حاجتك، لا تدخل في الصلاة وأنت تدافع الأخبثان، لا تدخل في الصلاة وأنت جائع جوعا شديدا وأنت عطشان، لا تدخل في الصلاة وأنت قلق تنتظر خبرا يمكن أن يقضى بالسؤال ولو على الهاتف، فتدخل في الصلاة تقضي حاجتك ثم تدخل في صلاتك وأنت قد فرغت قلبك ولم تشغل ذهنك إلا بالصلاة. إذا قال: فيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط. الشرع رحمة بنا، فهبت الحياة ولا سيما بعد تأمل الموت بعد وفاة الوالد رحمه الله، كأني فهمت من الحياة شيئا، أنك تتدرب في هذه الحياة حتى تذوق لذة الصلة بالله. فلما تعرفها معرفة جيدة، وإذا كنت فقيها تفهم عن ربك في أواخر حياتك تفهم هذا، فكأن الله يصطفيك ويقول لك: الآن فهمتني، تعال عندي. كأن الموت للصالح هكذا، كأن الموت الصالح يبقى يتعلم ويتقلب حتى يأتيه الموت وهو فهم عن الله مراده. يقول خلاص الإنسان أواخر حياته ينتظر متى يموت، لكن الصالح متى يموت ويكون قد ذاق المناجاة وعلم أن القرب من الله لذة ما بعدها من لذة، فيصبح الذي له عند الله خير من الذي له في الدنيا. ولذا نحن ماذا نقول في دعاء الجنازة؟ وابدله دارا خيرا من دار، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس.
وفيه أيضا فائدة مهمة وهي استغناء الله عن عباده، وأن عبادة الخلق وترك الخلق أن يعبدوه لا تضر الله شيئا. إذا كنت نعسان نام لصالحك، نام، عبادتك لا تقر، يعني لا تنفع الله، عبادتك تنفعك أنت، فإذا كنت نعسان لا تظن أنك إن تركت العبادة فإن الله عز وجل يعني لا يدخل عليه نفع من صنيعك. وفيه إشارة أيضا إلى أن الشرع إنما جاء ليحقق مصالحنا في المعاش والمعاد، وأن حق العبد مقدم على حق الرب سبحانه وتعالى. متى نعست قدم حق نفسك على حق ربك عز وجل. ما أهنأ ديننا، وما أرحم ديننا بنا، هذا هو ديننا، جاء ليحقق مصالحنا وليدخل الشفقة والرحمة علينا في حياتنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها.
طيب، لا يخرج فريضة عن وقتها. لو أن رجلا أصابه نعاس لا يستطيع أن ينتظر للصلاة التي بعدها، ماذا يصنع؟ يعني النعاس الذي عنده، ولا سيما أسأل الله لي ولكم العافية ذاك الصنف من الناس الذي في المشفى، يعطى إبرة بنج يقال له لن تستيقظ إلى المغرب، يعطى قبل العصر ويقال له لا تستيقظ إلا بعد المغرب، ماذا نقول لمثل هذا الصنف من الناس؟ اجمع. ولذا أسند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح إلى الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن رجلا راعيا جاءه وقال له: يا إمام، لا أقدر أن أستبقى للعشاء، لابد أن أنام، ماذا أفعل؟ قال: اجمع ونام. هذا شريطة أن لا يتخذ عادة، شريطة أن لا يتخذ عادة، وإلا ماذا تصنع؟ لا تقدر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فليرقد فليضجع، هذا بلا شك ليس المراد به الفريضة، المراد به الأمر المعلوم المعهود. نسمع تتمة الكلام ثم نعلق.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض: قال القاضي رحمه الله: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم غالبا.
إذن المحمول في الحديث على قيام الليل لأن الكلام في الليل، والعادة الناس تنام في الليل، لكن لو جرى مع الإنسان شيء وكان هذا في الفريضة فصلى في الوقت لا يجوز له أن يخرج الفريضة عن وقتها، ثم احتار كيف وقعت صلاته. اسمعوا تفصيل ابن أبي جمرة في باجة النفوس، لابن أبي جمرة تفصيل في بهجة النفوس أعجبني، قال فيه في الأول منه صفحة 158، قال رحمه الله: إن من خاف فوات وقت الصلاة، وهو مثقل بنوم أنه يصلي وهو يجاهد نفسه جهده، فإذا استيقظ من صلاته عرض صلاته كلها على قلبه من أولها إلى آخرها، فإن عقلها كلها ورآها حسنة أجزأته صلاته، وإن رأى فيها خللا أو لم يتحقق ركنا من أركانها أو شك فيه أعادها. لأن الذمة لا تبرأ إلا بإذنه. واحد قال لك يا شيخ من شدة النعاس والله صليت لكني ما بعرف قريت الفاتحة ولا ما قرأت الفاتحة. واحد قال لك هكذا أنا صليت، صليت صلاة لا أعرف ماذا قرأت، لا أدري هل أنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأت، ماذا نقول له حتى تبرأ الذمة بيقين؟ أن نقول له أعد الصلاة. الجمع بين الصلاتين في هذه الحالة أحب إلى الله من الصلاة على هذه الطريقة، ويصبح فليضجع نص عام يشمل الفريضة، وإن خرج أصالة على النافلة على قيام الليل لاشتراك العلة، لاشتراك العلة والله أعلم. نكمل خطرا بقي شيء قليل.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال القاضي معنى يستغفر هنا يدعو،
وقلنا يدعو على نفسه في رواية النسائي، هذه رواية النسائي التي أخرجها من طريق أيوب بن أبي أيوب السختياني بن أبي تميم السختياني عن هشام بن عروة. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فاستعجم عليه القرآن أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس.
بذا نكون قد فرغنا من حديث الباب، ونأتي في درسنا القادم إلى فضائل القرآن وما يتعلق بذلك، ولكن للأسف أنا مضطر لأن أغيب في درس الخميس القادم فقط، وأعود إليكم في الخميس الذي بعده بسبب سفر طرأ إلى الكويت في دورة علمية هناك، فأنا إن شاء الله الخميس القادم أعتذر عن درسي وأكمل إن شاء الله الخميس الذي بعده، وسأجهد أن أبقى معكم وأن أخفف أسفاري قدر الاستطاعة، ووعدي لإخواني في الكويت قام من أكثر من 10 سنوات، فأريد أن أؤدي يعني دينا فقط ولا أحب الأسفار، والله يعلم أن مجلسي هذا منعني من كثير من الأسفار، فهو أحب إلي من كثير من الأسفار، ولكن قالوا ما لا يدرك كله لا يترك جله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأستودعكم الله. جاءتني أوراق كثيرة في سنة وسنة، وأنا أخطأت في لفظ سنة، والصواب سنة كسر السين لا بفتحها. أما المريض في الحالة التي ذكرتها يجمع العصر مع المغرب، لا، الجمع لا يكون إلا بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة، فإجماعا لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والفجر من غير خلاف بين أهل العلم. وهل يجوز للمريض أن يجمع تقديما وتأخيرا؟ نعم، المريض له أن يجمع تقديما وتأخيرا. ذكر تاج الدين السبكي عن أبيه الإمام تقي الدين أنه كان يمنعه من النوم بعد منتصف الليل. الأحب إلي ما كان يصنعه أبو هريرة، كان يثلث النوم أثلاثا، فكان يقوم الثلث وأهله يقومون الثلث والخدم والإماء يقومون الثلث يتناوبون، هو يقوم ثلث والأهل يقومون ثلث والخدم يقومون ثلث، فيبقى البيت طوال الليل فيه ذكر لله سبحانه وتعالى كحال بيوتنا اليوم التي هي مطابخ وفنادق. بيوتنا اليوم مطابخ، ما شاء الله المطابخ بارك الله، وعبارة عن مطابخ وفنادق. طيب، رجل لا يستطيع القيام بآخر في قيام الليل لكنه يقوم قبل أن ينام، فهل هذا صحيح؟ صحيح. إذا ما تستطيع أن تقوم قبل الفجر ما هو أفضل القيام، وتستطيع أن تقوم أول الليل قم، لا تستطيع أن تقوم الليل صلوا الضحى، ليكن لك نصيب من الضحى، ليكن لك شيء زائد يضيع السهو والقصور في الصلاة والخلل في الصلاة. ما هو اسم كتاب الكردري؟ اسمه كتابه مناقب أبي حنيفة، اسم الكتاب مناقب أبي حنيفة. هل التسبيح في الليل وقراءة القرآن دون صلاة هو قيام؟ هو نوع من أنواع القيام، هو نوع من أنواع القيام، لكن الصلاة هي أحسن قراءة للقرآن في الصلاة، أحب قراءة للقرآن لله عز وجل أن تقوم القرآن وأن تصلي وأنت قائم. إذا كان النعاس الشديد في الفرض وفي نومه إذا نام فوات الصلاة، نذكر ما ذكره ابن أبي جمرة في كتابه بهجة النفوس. ألا يدل قوله فاستعجم القرآن على لسانه على الحقيقة الشرعية؟ نعم صحيح، لكن نحن نفترض أنه استيقظ قبل أن يستعجم القرآن فوجد نفسه لا يستطيع أن يقوم، فهل يشمله الحديث قبل أن يدخل في الصلاة؟ يشمله الحديث، ولذا وضعنا الاحتمال الثاني. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل يكون وجوبه من جهة الأمر الأول بدلالة اللفظ أم باللزوم العقلي؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو ليس فهو واجب ليس على إطلاقه، وله أربع حالات وأحسن من فصلها على الإطلاق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه مذكرة في علم أصول الفقه، وتدارسناها مع إخواننا في مباحث الأمر. فهناك واجب الأخذ بأسبابه ليس بواجب، ولذا لا يتم به وهو ليس بواجب، كالزكاة. كالزكاة، فمن المعلوم أن الزكاة واجبة بشرطين، الشرط الأول النصاب والثاني أن يحول الحول. أنا بإمكاني أن أجمع النصاب فلم أجمعه، بقيت أتصدق أول بأول كليث بن سعد، كان غنيا ولم تجب عليه زكاة، ينفق المال أول بأول ما يأتي عليه سنة، فهذا لا يتم الواجب إلا به، ولكن مقدمات الواجب ليست بواجب، ليس بواجب أن أجمع النصاب وهكذا. فقد نوع هذه الأشياء الإمام الشنقيطي على وجه حسن. هل همام ابن منبه متكلم فيه من حيث رواية الإسرائيليات؟ هذه لوثة دخلت على عقولنا للأسف الكبير. الذي يروي الإسرائيليات ليس متكلما فيه، إنما هو متكلم في روايته. المدلس ليس متكلما فيه وإنما متكلم في روايته. الحسن البصري، القتادة، الأئمة الكبار دلسوا، فالتدليس أقسام وله أسباب، وكان التدليس في بعض الأحيان محمود، كان يكون الإنسان بين روافض أو بين أقوام يغارون في علي ويريد أن يروي حديث عن معاوية فيرسله أو يدلسه الراوي حتى يروج السنة. فليست كل رواية فيها إرسال أو فيها تدليس، ليست كلها مذمومة، والتدليس أقسام والإرسال أقسام. فالإرسال والإسرائيليات ليست طعنا في الراوي، وإنما هي طعن في الرواية. ثم ليست كل رواية إسرائيلية فيها طعن في الراوي، فالإسرائيليات أقسام، وهي على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة ضروب. الضرب الأول ما ورد في شرعنا وجاء في الأخبار الإسرائيلية فنذكره ونهنأ به وقلوبنا مطمئنة إليه. الأمر الثاني ما ورد في الإسرائيليات وجاء في شرعنا ما يناقضه ويعارضه، فهذا الذي ننبذه وهذا الذي نحذر منه. الأمر الثالث ما جاء في الإسرائيليات ولم يرد في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه، فهذا نحدث به على ما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. في رواية زائدة فيها: فإن الأعاجيب كانت فيهم، حدثوا عن بني إسرائيل كانت فيهم الأعاجيب، حدثوا عنهم ولا حرج. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يعني أغلب الليل وهو يحدثهم عن بني إسرائيل، يعني خص مجلسا طويلا جدا لأغلب الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن بني إسرائيل. فالنبي يرشدنا حدث عن إسرائيل. بعض الإخوة تقول له اقرأ تفسير ابن كثير، يقول لك في إسرائيليات. جزى الله ابن كثير لأنه وضع الإسرائيليات في تفسيره، جزاه الله خير. إذا وضع إسرائيليات ومشاها من النوع الثاني أو الأول، وإذا كانت مرفوضة يطول النفس في ردها، فجزاه الله خيرا ووضع ويفهم ووضع قواعد وأصل هذه التقييدات في المقدمات. بعض الإخوة يقول لك ابن كثير في أحاديث ضعيفة، هو أسندها ومن أسند فقد أحال. لكن حاجتنا لعجمتنا وضعفنا اليوم لأن تخرج الأحاديث ويعمل المحققين في الكتب، وإلا أئمة الهدى أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن كثير كتبهم لمن يتقن الصنعة ويتقن العلم، ليست بحاجة لشيء. هم يخطئون، تنازعهم في التصحيح والتضعيف، نعم بشر كسائر البشر، لكن هم بالجملة على منهج صحيح. ابن كثير منهجه دقيق، جمع الله له لابن كثير، جمع الله له المزي، والمزي كان مخالفا في المعتقد للتقي الدين السبكي، وكان يقول ولده عبد الوهاب تاج الدين كان يقول ما كان أبي يعظم أحدا كالمزي، قال فكان يسألني من أين جئت لي اليوم، عند مين تعلمت، عند من، قال فأقول لهم عند فلان، قال فيسكت الذهبي، قال يسكت عند فلان، يسكت، قال فأقول لهم عند المزي، يقول ذلك الشيخ ذلك الشيخ ذلك الشيخ. حتى مناوئه كان يحبه المزي. المزي حمى ابن كثير، والد زوجته، تعلم منه، أخذ العلم منه. ابن كثير كان شيخه ابن تيمية، لذا أحكام ابن كثير تحتاج أن تجمع، أحكامه على الأحاديث تحتاج أن تجمع وتبرز وتظهر. ابن كثير من المكثرين، لكن كتبه مبعثرة ولم يعتني بها أحد عناية جمع، أما عناية إفراد بكل كتاب فلله الحمد والمنة، اعتنى بها جمع، وتفسيره من أحسن طبعات تفسيره طبعة أولاد الشيخ التي اعتمدوا فيها على نسخة ابن كثير بخطه، وجل الطبعات لتفسير ابن كثير هي من إملاءات تلاميذه وليست بخطه، ولذا هو يحيل في البداية والنهاية على مباحث في تفسير ابن كثير، يقول وقد وضحتها في التفسير وليست موجودة في التفسير في الطبعات التي بين أيدينا إلا في طبعة أولاد الشيخ، وجزاهم الله خيرا حققوا النسخة على طبعة ابن على نسخة ابن كثير خطية، ثم بعد مدة يسيرة أعلنت دار الكتب المصرية عن فقدان نسخة ابن كثير التي بخطه. المخطوطات التي في الظاهرية الآن أين هي؟ اللهم احفظها، اللهم احفظ أهل الشام، اللهم احفظ أهل السنة في الشام، اللهم احفظ كتب تراثنا في الشام، اللهم مخطوطات الكثيرة الموجودة في الظاهرية وغيرها أخشى أن تصبح في طهران، ما تدري ما تدري. من يسأل عن مخطوطات؟ أقسم بربي أن الضرب الكيماوي أخف من إتلاف مخطوطات ظاهرية. الضرب الكيماوي أيسر بكثير من إتلاف مخطوطات الظاهرية. أنا لا أقلل من شأن الضرب الكيماوي، أنا أعظم شأن المخطوطات التي في المكتبة الظاهرية. من يعتني بهذا التراث؟ أين المؤسسات العالمية والدولية؟ أين المراقبة الدولية؟ أين التفتيش عن هذه المخطوطات؟ واحد في إيران اسمه يوسف مرعشي، عنده من المكتبة الخطية من المخطوطات فهارسها في 34 مجلدا، فهارس المكتبة التي عنده، وكثير منها نسخ فريدة وحيدة لأهل السنة، إن قرأت فهرسته يسيل لعابك وأنت تقرأ إن كنت من أصحاب الذوق في المخطوطات. وكيف وصلت 34 مجلدة لعلماء شوان ومصريين؟ كيف وصلت المخطوطات؟ والحبل على الجرار، والحبل على الجرار. نحن لا حول ولا قوة بالله نأكل رأسنا ونأكل علماءنا ولا نحافظ على تراث علمائنا، ولغاية وحكمة عظيمة الله جعل الغربيين يحتفظون بمخطوطاتنا، مخطوطاتنا أصبحت في ألمانيا وفي روسيا، وأصبح مصحف عثمان وهو أقدم مخطوط في الدنيا وأنفس مخطوط في الدنيا، أصبح مصحف عثمان في أوزبكستان في إيران، كان مصحف عثمان في روسيا في مكتبة لينين، وإدارة شؤون المسلمين أوزبكستان كتبت كتابا للينين يطلبون المصحف، مصحف عثمان، ونقل مصحف عثمان لينين يعني رق قلبه فأرسل المصحف من مكتبته إلى مكتبة إدارة شؤون المسلمين أوزبكستان التي هي الآن في طشقند. هكذا حالنا مع كتاب ربنا، هذه حالنا مع كتاب ربنا المادية، لأنها هكذا حالنا مع كتاب ربنا المعنوية، فنجازى على مقدار ما نخدم كتاب ربنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في درس غد الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.